بسم الله 7 مايو 2014.
نعم يا عيني بعد 82 لا رح يقول أن يعامل بما نقض قصدا فاسدا قد علم كقاتل العمد من الإذ حرم بعكس مبتدة مسرف علم ومن زنت لقصد رفع الجبري أو اشترت زوجا لفسخ فدري قصيدة الإحناث أشهب يرى وصية لوالد أو أكثر ولابن يونس وصية لوالد أو أكثر ولابن يونس ومن قد هربا برأس مال فتأخر انصبا وقصد أن يفيت بيعا فاسدا عند عياض بالصحيح قاصدا كذاك من أقال في السلم قد هرب قبل قبض رأس أو قصد فسخ الإقالة به والمبدل مشية الزكاة والمرتحل من بلد فيه عليه وجبت دية جان أينما حل ثبت عليه حكمها لدى ابن القاسم إن كان للفرار جد الرائم أو اشترى قوم قلادة ذهب ولؤلؤ فيها على النقد وهب ولم ينقدوا حتى إذا ما تفصلوا تقاوموا اللؤلؤ ثم استقبلوا بالذهب السوق فلما ربحوا سعوا إلى النقد الذي قد طرحوا لينقض البيع فلا يجابوا لأنه بفعلهم مصاب ومتصدق عليه ثم قام يطلبها منع منها بالخصام ومات أو أفلس
أو فلس من تصدق
يقضى لربها بها بعد البقاء وبعد تفليس لنقد النية إذا أتت بعجلة مرضية وسارق النصاب في كراتي أمكنه بمرة مناياتي كذاك من ترتد إن تعتزلي بهم
تغتزلي
كذاك من ترتد إن تغتزلي به النكاح في رواية علي وذاك ما أفتى به إذ نزلت أهل بجاية بهم فسهلت وخالف الحبي فيها ابن عمر وزرب لابنه التوقف اشتهر
أنت عندك
إجواش وزرب لابنه التوقف اشتهر
وزرب لابنه التوقف كلهم معناه
لا نفس المعنى وقصد من يرتد أن لا يرثها
يورثها أن لا يورثها
أن لا يرثها وقصد من يرتد أن لا يرثها لأجل بغض بينهم قد نكثا ومنه إجبار المطلق على رجعته في الحيض حتى يكملا وهي قاعدة من يستعجل للشيء من قبل الأوان يحضل تبيد من تزوجت في العدة
أو كل
قتل ذا اختيار عدة والله عدة
اختيار
عدة من الشيوخ القدماء وابن بشير بذاك حرمان المدبر جدير حيث يرى قتل عمدا سيدة كذلك المصاله إن عمده وخالف ذا الأصل في التصدق بكل ماله بذاك يتقي أن يفرض الحج ومنشي السفر في الصوم للإفطار والمؤخر صلاته للحيض أو للسفر لأجل أن تسقط والمؤخر دينا فرارا من زكاته ومن مشية يبيع قبل الحول إن فر بذاك من زكاة عينها كذا الدنار يصفو عينها حليا لإسقاط وذات الزوج قد تقصد بالثلث لضرر فقد وانظر إذا قتل سيد أمه أو زوجها وامرأة متهمة قاتلة لنفسها قبل البناء أو زوجها المنصوص أن تعين تكميل مهرها لأن التهمة أضعف فيها فلتكن مسلمة وخالفه كذاك في أم الولد تقتل سيدا وطالب مجد قتل مطلبا له قبل الأجل فإنه بموته الدين يحل وسيد لمن يكاتب قتل فإنها بموته أيضا تحل كذاك من أعتق عبده إلى موت حمار فالحمار قتلا وانظر إذا أعتق عبده إلى موت فلان ففلانا قتلا وخالفه كذاك في عبد رجل أو ولده أو زوجه إذا قتل زوج أو الأب أو السيد من أو صالما قد كان قبلهم زكن لأنه يبعد قتل الشخص من قد كان أوصى لأبيه يا فطن أو لابنه أو عبده أو زوجته لأجل أن يأخذ من تركته
يعني
بعد
ولا شيء
حاول كان يعطي الله نزل بركة الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول من الأصول أن يعامل بما نقض قصدا فاسدا قد علم. هذه القاعدة 82 اللي يقولوا من الأصول المعاملة بنقض القصد الفاسد. ويقول من الأصول أن يعامل بما نقض قصدا فاسدا قد علم. هذه من القواعد الكبيرة. أنا أنه عندهم من الأصول المالكية المعاملة بنقيض القصد الفاسد، وهذا كان نوع من سد الذرائع، وعنده جملة من الأدلة تدل عليه مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فاللي ما نوى بشيء عمل طيب ما يكون يحصل. لذلك نص الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه. معناه هذا طبعا واضح في أحكام الآخرة، لكن أحيانا بعض منه يكون في أحكام الدنيا يعني يترتب عليه، إذا كان القصد فاسد يترتب عليه معاملته بذلك القصد الفاسد حتى ما يكون فيه إمضاء الفاسد. ذلك الحديث مثلا ننكر الغزاة من يغزو لتكون كلمة الله العليا، ومن يغزو حمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سبيل الله، قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا. معناته أن القصد أنه له دور في الأحكام. ولذلك في الأحكام الدنيوية منها من القاتل عمدا من الميراث، ما سيذكره الحديث لا يرث القاتل. وكذلك من الوصية للوارث، هذا لأنه مناقض لقصد الشارع، لأنه الورثة يكون لهم حق في الميراث كلهم متساوون، فإذا قصده هو تفضيل بعضهم فيمنع من ذلك، خصوصا إذا كان لم يردها في الدنيا، مثلا لم يردها وهو في الحياة وهو حي ما أعطاه ولا حاز، فجعل بعد الموت، معناته أنه قاصد تفضيل بعضهم في الميراث على بعض، فلا يقبل فرد عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا وصية الوارث. كذلك مثلا لو صاب أكثر من الثلث، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضية سعد ثلث وثلث كثير، هذا يرد عليه أيضا لأنه يتهم فيه على أنه قد يكون فيه إضرار بالورثة، قد يكون قاصده فيكون آثم، ولكن قد لا يكون قاصده في الشارع أغلق هذا الباب مطلقا، سواء قاصد هو إضرارهم أم لا، لأنه قد يتضررهم به. فذلك إجاب الشارع رجع على من طلق في الحيض لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، كذلك كل هذا يدل عليه
لنفس القاعدة أنه استعجل الشيء قبل أوانه
كان تدخل فيه، لأنه ولذلك هو جاب هذه القاعدة، لأنها من فروع هذه القاعدة جابها قاعدة فرعية لها. البعض اللي يدمجهم مثل صاحب السقاق، لكن هو جعلها لوحدها، أعطاها المثيلة لوحدها. إلا أن هذه القاعدة اللي هو قاعدة العمل بنقيض القصد الفاسد قد تحصل فيها استثناءات كما سيأتي في آخر أمثلة القاعدة، وذلك بناء على أن فيه أدلة أخرى معارضة لهذا المبدأ فيكون ما تطرد فيها. ذكر بعض الأمثلة، قال: كقاتل العمد من الإرث حريم عكس مبتوتة مشرف عليم. يقول أن قاتل العمد أنه يحرم من الإرث، وهذا معاملة له بنقيض قصده الفاسد، لأنه مثلا قد يكون قاصد للقتل ليستعجل الميراث فعمل بنقيض قصده الفاسد، هذا معاملة بالمظنة حتى ولو لم يقصد ذلك، حسما لهذا الباب لا يرث القاتل. نفسي مبتوتة وشيء في علم، عكسها ما معناها أنها لا تعامل بالعقيد المقصود، لكن عكسها في أن القاتل العمد لا يرث وهي ترث. أنا من بت هذا الزوج في مرض موتي بتطلاقها أو طلقها وخرجت من العدة، إما مات وكان في مرض الموت ترثه، هذا معاملة له بنقيض قصد الفاسد، اللي هو أنه قد يكون يريد إخراجها من الإرث فمنع من ذلك لما كان في المرض الموت، لأن مرض الموت مثل الموت لأنه صاحبه يتوقع الموت في كل وقت. وعدم إرث القاتل العمد منصوص في الحديث، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، الحديث ذكره الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب عن عمرو بن شعيب المدلجي اللي قال أنه حذف ابنه بالسيف فأصابه فقتله، مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أخبره قال أنه يعد له 120 من الإبل على قديد حتى يأتي، فلما أتى أخذها وأعطاها لأخيه وقال للأب لا شيء له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، ورث فيها أخوه ولم يورث أبوه. وهذا هو اللي أخذ منه أيضا أن الأب لا يقتل بابنه، خصوة المالكية بما فيه شبهة عدم قصد القتل عمدا، ما عندهم شبهة قصد القتل عمدا إلا في هذه، مثلا لو رمى بشيء فمات منه لا يحمل على قصد القتل، يعني الغالب حسب الشفقة الجبلية أنه ما يقصد قتله. وفلذلك يجعلون أنه لا يقتل به خلافا لو أرجعه فذبحه، يكون فيه قصاص لا توفرت شروطه خلافا بغير الأئمة. هذا في موضوع اللي هو قضية قتل العمد. والحديث كما رواه مالك في الموطأ رواه أيضا ابن ماجه والشافعي عبد الرزاق والبيهقي. طيب وحكي عليه ابن منذر الإجماع إذا كان القتل عمد، ويقول لم يخالف فيه إلا بعض البدعي، وأن القاتل خطأ أيضا لا يريد من دية من قتله. المالكية مثلا جعلوا أنه لا يرث من الدية فقط اللي هو القاتل خطأ، ويتفقوا معهم عليها، يقول ولا قاتل عمدا عدوانا وأن يتأتى بشبهة كمخطئ من الدية. غيرهم من الأئمة يقولوا يرث لا يرث القاتل خطأ أيضا مطلقا لا من الدية ولا من غيرها، وفي رأي الشافعي موافق في مالك. إذن أن القاتل عمد هو الأصل أنه لا يرث، وهذا في نص الحديث، وهذا هو أصل من الأصول اللي بني عليه مسألة معاملة بنقيض القصد الفاسد، مثلا سواء صرح بها أو لم يصرح بها، لأنها من المعللة بالمظنة، والمعلل بالمظنة لا يتخلف بتخلفها، العمل بالأشياء الغالبة معلل بالمظنة لا يتخلف بتخلفها. معناها أن الشيء اللي وقعه غالبا يحكم به ولو لم يتحقق من وقوعه في كل مرة طردا للباب. كذلك المسألة الثانية اللي هي المطلقة بعكس مبتوتة مشريف العليم، المطلقة بالبتات ومرض الموت هذه لا ترث عند المالكية معاملة لزوجها بنقيض مقصوده، لأنه ترث صحيح لكن غلط، معاملة لزوجها بنقيض قصده الفاسد، أنه هو يكون قصد أنها لا ترث ويعامل بنقيض قصده فورثوها. وهذا مالك اعتمد فيه أساسا على مع الأصل العام قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وكان ذاك في مرض موته، البعض يجعله انه طلقها والبعض انه كان مخير لها فاختارت الطلاق في مرض موته. فلما توفي ورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورث له بعد انقضاء عدتها منه، وكذلك ورث نساء المكمل، مكمل هذا عبد الله، هذا كله في الموطأ، عبد الله المكمل بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن كلاب ذاته مثل هذه. هو طلق زوجاته في المرض فورثهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك حادثة أخرى، رجل عنده امرأتين، واحدة أنصارية واحدة هاشمية، فطلق الأنصارية كان في مرض موته، فلما مات ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه الأنصارية منه. فجاءت الهاشمية تشتكي، فقال لها ابن عمك هو الذي أشار علينا بذلك، يقصد علي بن أبي طالب، يقول لها أن معمها علي بن أبي طالب الهاشمي هو اللي أشار عليه بهذا أنها تورث، هي ما تريد الزوجة الأخرى هذه الأنصارية تشركها في الإرث. هذا من المستند الأثري للتوريث المطلقة في مرض الموت، وهذا هو اللي قال به مالك وأصحابه والليث وجماعة. وقال الشافعي وجماعة معاه إنها لا ترثه، قالوا ما دام طلقها وبت طلاقها وهو في عقله لا ترثه، أنه أخذوا بالأصل الطلاق خلاص. وقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري لها الميراث ما دامت في العدة، يجعلونها ما دامت في العدة لها أحكام الزوجة، وإذا خرجت من العدة لا تكون لها أحكام الزوجة.
الشافعي ما يخالف
فيه، إيه ما يخالف فيه،
والله
لا الشافعي هو اللي
يبينونه.
الإمام أحمد وابن أبي ليلى يقولوا لها الميراث ما لم تتزوج، لأنه يرونها إذا تزوجت أن المرأة ما يمكن تكون لزوجين. المهم أن هذا سنده من ناحية الأذر، لكن هو المهم أنه هذا معاملة من قبل المقصود الفاسد، وهذا نوع من سد الذرائع، العمل بسد الذرائع. ولذلك قال به مالك اتباعا لهذه المدينة، والقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ولم يظهر لهم خالف من الصحابة. مهم أنه على هذا يجعل علن من طلق زوجته في مرض موته، أنه يجعل منها هذا قد يكون المقصود به حرمانها من الميراث. عملوا بنقيض ذلك القصد الفاسد وأورثوها. طيب، ومن زنت لقصد رفع الجبري أو استرازت زوجا لفسخ فدري. يقول من فروع هذه القاعدة، لو أن امرأة أرادت أن تفك نفسها من حجر أبيها في الجبر للنكاح فزنت، قصد بذلك أن تكون ثيبة، اليوم أحق بنفسها، فهنا قالوا تعامل ما قد مقصودها الفاسد فلا يرفع عنها الحول، فلا معناها فطال مجبرة. وطبعا مسألة الجبر هذه مسألة معروفة مختلف فيها، اتفقوا على الجبر الصغير البكر اللي لم تبلغ، لأنه الحديث صحيح أن المسلمة تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 60 وبنى بها وهي بنت 90، وقبل البلوغ قطعا لها مثلا لا يعتبر لها اختيار، لكن بعد البلوغ اختلفوا هل تجبر أم لا. اللي قال به المالكية معهم الشافعية أن تجبر، واللي قال به الأحناف بعض العلماء الآخرين لا تجبر، واختلفوا في عدة الجبر، هل هي الصغر أو هي البكارة أو هما معا. الإمام أبو حنيفة قال إلا الصغر، فإذا كانت صغيرة تجبر، وإذا كانت كبيرة لا تجبر، ولذلك البكر عنده إذا كانت كبيرة لا تجبر لأنها علمت مصالحها. عند الإمام الشافعي العلة هي البكارة، فإذا كانت بكرا تجبر ولو كانت كبيرة. المالكية جعلوا عند الأمرين، فعندهم الصغيرة تجبر والبكر أيضا تجبر إذا كان ولو كانت كبيرة، وجبر البكر ولو عانس، لأنهم جعلون موضوع البكارة موجود فأجبره عندهم تجبر على ذلك. بقي المسألة هذه الفرعية، إذا قلنا أنها لا تجبر أنها تجبر ما دامت بكرا فزنت، فالقاصد بذلك رفع الجبر عنها. فهنا قالوا على أنها تعامل بنقيض قصدها فتظل مجبرة، وهذا هو قول الشافعي. ومعنه أصلا اختلف في السيوب، هل لابد فيها أن تكون سيوبة شرعية أنا بنكاح شرعي أو هي مطلقة؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد أخذوا بالظاهر أنها لأيم، أنها تعتبر ثيب مطلقا سواء بحلال أو بحرام. المالكية جعلوا لنا أن السيوبة المعتبرة سيوبة شرعية أنا بنكاح شرعي، هذا يدخل في اعتبار عرف الشارع ولا عرف اللغة. اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرفي في اللغوي على الجلي. إذا قلنا أنها مقصود لا خرص عرف الشارع، هو مقصود السيوبة اللي بنكاح شرعي، فتكون إذا كانت زيبة بنكاح بغير نكاح شرعي لا, 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 لا تعتبر زيبة. وإذا اعتبرنا مجرد اطلاق اللغة تعتبر ذيب ولو بزنا. وعلى أنه على أنه أيضا قضية السيوبة بالحرام شرع عليها خليل بالمغايات عليها أنها أنها لا تنفي الإجبار، لما ذكر أنه يجبر البكرة ولو عانسة قال أو بحرام، معناها إذا كانت زيبت بحرام أنك لا يمنع لا أنه لا يرفع عنها الجبر، لأنه لا يعتبر زيوبة شرعية. واختلفوا ما هو السبب العلة في إجبار البكر وعدم إجبار السيب، هل لأن السيبة علمت مصالحها أو لأنها خف عنها الحياء في هذا الموضوع فما جعل أنها، وهذا كون سببها وجود الحياء أكثر في البكر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر إنها صمتها، قال على أن السيوبة بالزنا تزيدها حياء لأنها فيه معر عليها أكثر فذلك يزيدها، وهذا تأويل القاضي عبد الوهاب. واللي جعل على أنه التعليل بمعرفتها بالمصالح لكنها ما تكون بالثيب اللي تزوجت ودخل بها زوجها. وهل خليل ويقول القاضي عبد الوهاب انه لما قال هذا ألزموه على قوله اللي قال على ان 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 الزنا لا يزيدها الا شده حياه، قالوا لو تكرر منها انه يكون ينتفي من الحياه الا تكرر منها، فهذا هو اللي قال فيه وهي لم تكرر الزنا تاويلا، معناها وهل ان الزنا بالحرام معناها السيوبه بالحرام لا ترفع عنها حكم الجبري على النكاح مطلقا او هو اذا لم تكرر الزنا. لكن هو المقصود من اللي اللي يدخل في القاعدة، هذه أمور أخرى تفرع عن المسألة، لكن اللي يدخل في القاعدة هو إذا سنت قصده رفع الجبر عنها. أما كون الزنا يرفع صفة البكر عنها ويجعلها حق بنفسها أو لا يرفعها، هذه مسألة أخرى هي اللي تكلم عليها، ترجع لتفسير الحديث أيمها حق بنفسها، هل هي الأيم بنكاح شرعي، وذاك حوشته أن الفاظ الشارع يرجع فيها إلى مقصود الشارع، والشارع إنما يقصد النكاح الصحيح، مفهوم؟ أو هو يرجع إلى دلالة اللغة عامة، نعم، فتكون هي على هذا ثيب. ولكن هو المقصود هنا اللي أورده هو في القاعدة إذا قصدت به رفع الجبر عنها، لأنها على لا يرفع عنها معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد.
شيخ، لكن يقول أن الثيب لا تكون ثيب إلا بالطريق الشرعي، ما تدخلش عنده القاعدة سواء استعجلت أو استعجلت تصل.
نعم صحيح
تدخل الذين
نعم لكن على الفرع الآخر، على الرأي الآخر، إذا قلنا أن تكون ثيبا بالحرام شرطه أن لا تكون قاصدة به رفع الشبعة. نعم. طيب، أو اشترى الزوجة لفسخ فدري، كذلك يقولوا لو اشترت المرأة زوجها العبد، اشترته مملوك لغيره، هو معروف أن النكاح والملك لا يجتمعان لأن أحكامهم تختلف، أحكام النكاح تجعل الزوج هو السيد، وأحكام النكاح تجعل العكس، أحكام النكاح تجعل السيد الزوج هو السيد، هو صاحب الأمر، وأحكام الملك تجعل أن المالك هو السيد، فلا يجتمعان. فلو ملكت المرأة زوجها العبد فسخ النكاح، هذا هو الأصل. لكن لو قصدت فسخ النكاح، قصدت فسخ النكاح فاشترته من أجل أن تفسخ نكاحه، لا يفسخ النكاح هنا بل يرفض فسخ النكاح ويستمر معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد،
يرجع البيع.
ها؟
يرتد البيع ولا
لا، هو تبقى زوجته،
زوجته هي سيد له، يعني يشرت البيع ما يرتد
من يرد، هل يجبر البائع على نقد البيع؟
لا، الاشتراء لا توصله،
هو البائع قد لا يكون عنده دراية بهذا، قد لا مصلحته في هذا. هو يقول هذا نص المدونة، يقول وإن اشترته دو العبد قبل البناء فلا مهر لها إلا أن يرى أنها وسيدها اغتزيا فسخ نكاحها، فلا يجوز ذلك، وتبقى زوجته إذا الطلاق بيد العبد فلا تخرج يصمته بالضرر. هذا كلام سحنو، كلام سحنو تفسير لها، هو اللي إشار الخليل بعطف على اللي ما فيه الفسخ، قالوا قصدها بالبيع الفسخة اللي هو السيد والزوجة اللي مشتري. يقولوا كذلك لو قصدته الزوجة وحدها، هذا هو اتفق عليه ابن عرفة وشيخ ابن عبد السلام، أن إذا قصدته الزوجة وحدها أيضا كذلك لا يفسخ النكاح، مقصد ما يفسخ النكاح، إلا اللي قصده السيد وحده عند ابن عرفة أن النكاح لا يفسخ، وابن عبد السلام قال أنه يفسخ بهذه الحالة،
لا يفسخ ويبقى مالكلو، مالكلو هو زوجة،
لأنه معامله من قصد الفاسد،
البائع ما عنده مشكلة،
تكون ملك يمين، تكون ملك يمين،
البائع ما عنده مشكلة، هي اللي تعبر من أخذ قصدها،
وتستمر ملك يمين،
هو المهم إنه بعد النكاح ما يفسخ.
ليش ما يعتقش على هالشيء؟ ليش ما يعتقش؟
يعتقد لا على القرابة،
أنا قاعد أشياء أخاف من العتق،
ليش؟ المهم إنه البيع ما وجد سبب وأديله هي
هي هي
شوف ليش نفسدوا البيع؟ هي هي والبيع يفسد الله إذا كان الشخص ما هو عالم، مثلا يكون مغرور غرة بشيء فيكون عيب، هو ما عالم. فإذا كانت مع ذلك قاصد لفسخ النكاح تكون زيادة، لأن هي اللي قصدت القصد الفاسد،
هي اللي ما قاصد قلت القصد غير ذاك نيته هي ما نعرفوها.
لا لا احنا هنا نعاملوا ابن قد قصده، لا عرفنا نيته، عرفناها قرينة من قرائنه وبقرارها. احنا لا نعاملوا ابن قد قصده الفاسد الا يعرفنا نيته، اما بقرارها والله بقرينة. احنا لو ردينا البيع ما نكون عاملنا ابن قد قصده الفاسد.
ردها عاملناها به بعد هي قصدها هي كان فسخ النكاح وما فسخ.
هي خلاص النكاح ما فسخ، ما فسخ، لأنه من حق البائع إنه يتمسك به إلى حبة. هي يقولها ما كيف يلزم هذاك البائع بأنه يقيل البيع؟ ممكن ما يقيل، ولا أنا ماني ما 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 يقيل هالبيع، ولا في سبب ما في عيب، هي يكون عيب إلا إذا كان شيء ما هي عالمة به. هي عالمة به، فما ما يكون عنده سبب لرد البيع. تعتبر اشترى، نعم اشترط شراء صحيح،
يعني تكون فيها ملك يمين وزوج مشروط شيء.
هذا خلاف القاعدة، لأنه معاملة بنقد القصد الفاسد، هذا هو اللي شافوا فيه، هذا معاملة بنقد القصد الفاسد.
طيب القوامة حتكون كيف؟ الرجل لأنها هي الملكة،
يكون هو اللي له القوامة، وهي معاملة بنقد القصد الفاسد. ليش تدخل في هذا؟ هي قاصد، هذا نوع من العقوبة. طيب قصيدة الإحناث أشهب يرى، كذلك يرى أشهب أن قصيدة الإحناث تعامل بنقد قصدها الفاسد. قصيدة الإحناث ما هي إيش؟ أنه لو حلف على زوجته أن لا تفعل كذا، قال لا حلف عليها بالطلاق أن لا تخرج، فأحنثته هي قاصدة وقوع الحنث عليه، تريد به الطلاق. أحنثته قاصدة إيقاع الطلاق، قال الشبه هذه أنها لا تطلق معاملة لها بنقيض قاصد الفاسد. يقول برزولي ومال إليه، يقول أكثر أصحابنا كثرت من النسوان في هذا الوقت، والمشهور أنه يحنث أنها تطلق عليه. وهو الشارع الخليل يقول مضيع لي، قال أو أحنثته فيه
تظلم نقض تماما مثل الشافعي. الشافعي نقض هذا تماما، أن هي أحنثته ما هي قاصدة، مثلا إما ناسية وإما أطلق، ما هي علمة عنها موجب الحين ما تطلق، بينما هذه القاصدة تطلق. لا العكس تماما.
هو قد يكون الناسية بعد فيه، هو في ذكره في خلاف موضوع النسيان، لو فعل المحلوف عليه ناسيا مشهور عند المالكية انه يحدث به، لكن الرأي الآخر وقول قوي لبعض المالكية السيوري وعبد الحميد انه لا يحدث به بالنسيان، لانه جعلوا اطلاق ذاك الحديث رفع عنه مثل خطأ والنسيان ومستكله عليه انه داخل فيه، مثلا اختلفوا ذاك رفع فمن كان ورفع عليه والله رفعت مؤاخذة، إذا عاد ترفع عليه ممكن يترتب عليه الأحكام الأخرى، وإذا عاد ترفعت المؤاخذة ما ترتب عليه الأحكام الأخرى. نعم، لكن هذا ذكروا فيه، لكن قال بعض العلماء أنهم لو اتفقوا اللي هم الزوجان على التقليد هذا القول لا يتعرض له، أنهم لو اتفقوا على العمل بهذا القول لا يتعرض له.
قضية النسيان،
لا اللي هو قضية من حدثت زوجته وعمد قاصدة بإحناث،
لو اتفقوا على ماذا؟
اتفق الزوج والزوجة قالوا انهم مقلدين هذا القول، ما يجي القاضي يقول لهم أنا نفسخ نكاحه، لأنه
هي عملية اتفقوا عليها أنا هي حدثت
لا، ارتباط قد تكون في وقت معين وقت معين هي أرادت نكاية في عناد ستب على هذا ما كان قاله لكن بعد ذلك لا تريد لما حصل ما تريد الطلاق
هذا يحدث عن النساء كثيرا
نعم
صحيح
طيب وصية لوارث أنه أكثر من الثلث مثلا هذه تقريبا من أمهات الباب اللي هو الوصية معناها من أدلة زاد مثلا من أدلة القاعدة اللي الوصية لوارث هو بأكثر من الثلث معروف أنه اتفق عليها لأن نص الحديث أن لا وصية لوارث وأن الوصية بأكثر من الثلث لا تلزم فهذا جعلهما من قبيل معاملة بنقيض القصد الفاسد لأنه هو أصلا المقصود بالوصايا عمل الخير لكن هذا عمل الخير شرط ما يكون فيه مضرة
للغير
والورثة من غير اللي يستحقون غير مضار وصية من الله والله عليم حليم فشرط الوصية أن تكون فيها ما يكون فيها قصد الإضرار الشارع لأنه قصد الإضرار هذه مسألة تختلف ويصعب إثباتها فالشارع جعل نطاق وحدود معينة هي مظنة الإضرار فجعل لا وصية لوارثه لأنه حديث أن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه لأنه لما ذكرت في الآية حقوق كل الورثة معناها لا وصية لوارثه ما عاد فيه شيء إلا يوصل به لأنه كان في الأول الوصية لوالدين وبعدما جاءت آية الموارث نسخت بها الوصية لوارثه فبعد ذلك لا وصية لوارث فلو وصى لوارث تكون باطلة معاملة له بنقيض قصده الفاسد لأنه يريد نقص حق بعض الورثة أو زيادة بعضهم على بعض في الإرث وكذلك لو وصى بزائد على الثلث الشارع جعل له حد معين حتى لا يضر بالورثة قضية سعد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه له مالا كثيرا وأنه ليس له وارث يريد ابنته وأنه يريد أن يوصي هل يوصي بماله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا قالوا أنه يريد أن يوصي بالنصف قالوا لا قالوا يوصي بالسنة قالوا الثلث هو الثلث كثير أنك انتظر وارثك أغنياء خيرا من انتظرهم تدعم عالة يتكففون الناس فحد هذا الحد فهذا قالوا هما فيه نوع من معاملة من قيد القصد الفاسد لأنه جعلوا على أنه يصاؤوا للورثة أو يصاؤوا بأكثر من الثلث كأنه فيه قصد فاسد وهو حرمان الورثة من حقهم في الإرث أو نقص حصته ولوارث غيره بزائد الثلث يوم التنفيذ نعم
وابن
يونس ومن قد هرب برأس مال فتأخر انسبا وهنا نسبة لابن يونس وهي في الحقيقة اللي ذكرها فيها في الأصل اللي ذكرها لابن يونس المسألة أخرى ما ندري كان هل النظم فيه مثلا بديت ورصف فيها والله لأنه اللي جابوا فيه وقاصد الفساد في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلا فاستغلاه فأبى البائع من رقالته فتركه حتى تحبب على رأي ابن يونس وما هرب برأس المال فيتأخر لأنه هون ولابن يونس ومن قد هرب
يدور يوسف وقد هرب
سمال فتأخرا سبا
كان معدل مسلتين كانوا يدور الثنتين كاملات هذه ذيك الخبر
هذه لأنه هذه الأخرى هل ذكرها لأنه احتمال عنده أن يكون في بيت ضايع ولا شيء قصدين يفتي بعمل أسدعين العياض ما قال في السلام قد هرب قبل قبض رأسهم وقصد رسخ لغالتي به المبدل وماشية الزكاة والمرتخل لأنه ما شفت جابها فلعله
يجد يعود فيه بيت مرصد
أي نعم
ما تصرر
يجد فيه بيت ممكن أحد المعطف عليه من يونس تدمى قد هرب رأس
كلامه لأنه هو الفرعية هذه اللي ذاكرين قاصد الفساد في البيع الصحيح يقولوا كمان اشترى قصيلا قصيل اللي هو خليفة القصيل معناها اللي يقصد عن هذا اللي يجي بعده أنا بعض الثمار اللي تكون يخلف منها شيء ثاني يجي بعده عندنا شيء ضارة ايوه نعم نعم واستغلوه وأبى البائع من اللي قاله فتركوه حتى تحبب مثلا هو اصلا يلا قصوا حاله فاذا كان هو قاصد بتاخيره ما قصوا حتى يتحبب يفسد البيع فما نفسدوه على راي ابن يونس
عفوا صوت المسألة شيخ هذه
هو في شيء يسموه بيع القصيل خلفة القصيل قال فهو ما يشترى على 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 اللي يبقى
اشتريت كأنك هذه ثمار اشتريتها قبل ما تصير صالحة له هذا ما يجوز أصلا إلا بشرط جذو ما يجوز إلا تشتري وتبدأ جذو مباشرة
التي لم تستوي
لأنها هي أصلا ما تصلح إلا على الحيوان
أيوة نعم.
فأنت لو أبقيتها تكون اشتريت شيء
حبوب
قبل بدو صلاحه وقد تزيد وقد تنقص عن الكمية المتوقعة مقامه فهي ما يجوز الشراء إلا بشرط الصحة له فهو أراد تأخيرها من أجل إفساد البيع
هو اشترى من عنده شيء شراء صحيح اشترى من عنده شيء شراء صحيح لكنه بعدين أغلى عنده ثمنه مثلا قال هذا كثير والبائع ما قبل يقيلوا له فهو هم أنه يحولوا إلى بيع فاسد هنا نعامله نقيض مقصوده ونجعله البيع صحيح مثلا كيف قلنا اشترى القصير اللي هو هذا اللي
مستحق جذو
مستحق
اللي ينبغي يجيب جذو
نعم اللي يجيب جذو واللي أصلا يجيب عدد اللي مش الحالة والله ثمر ما فات بدا صلاحه وهذا اصلا ما ينبع ما على الجد للقطع حاله وهو لما اشتراها قال لا هذا الثمن كثير قال له قيل لي هذا قال له انا ماني قايل له فاراد هو حيله
المشتري
يفسد البيع
المشتري
وترك القصيل هذا حتى صار حب والله ترك الثمر ولا قطعه حتى مثلا تم وهم يفسد البيع أنه يكون مشتمل على غرر فنعامله بنقيض مقصوده ولا نفسده البيع هذا هو اللي قال ابن يونس
ما هو القصيل؟
القصيل هذا اللي يقصر معناها يخلف معناها بعض الثمار يجي فيها يجي شيئا بعد شيئا يعني بعد ما تقطعه الثمرة يجي الثاني فهو لو اشترى خلفة القصيل لا يشتريها إلا على القطع فهو اشتراها على القطع وهذا بشراء صحيح فما قطعها وانتظر حتى تظهر تحب يظهر فيها الحب اللي هو المطلوب أو كيف؟
أي نوع
هي جميع الثمار أنت الثمار لو أنك اشتريتها أنت تصلح العلف تعلم الاصيله هي لو بقيت تصير تمر تصير ثمره جيده، لكن انت ما تريد هذه، تريد علف. فهذه يجب ان واجب انك جذها مباشره
زي البصل، البصل يكون
جذع شجر
او المستروع بهذا اللي معروف قاعد الثمره ما يجوز شراها الا بعدها ان تطيب. اللهم إذا أسريت على القطع حالا، تريدها مثلا، تريدها مثلا علف الحيوان، اشتريت الحين على القطع، ما يجوز لك شراءها على التبقية حتى تزمر، حتى تصلح مثلا، لأنه لو اشتريت على ذلك يكون في غرر، لأنها قد تكمل وقد لا تكمل، مفهوم؟ فلذلك لا يجوز شراء الثمرة قبل بدو صلاحها.
شيخ الزرع نفس الشيء
شوي، فأنت لو اشتريتها على القطع يجوز، ما يجوز لك تشتريها على التبقية، يجوز لك تشتريها لا على القطع حالا. لو اشتريتها على القطع وهذا هو الشراء الصحيح، فطلبت الإقالة فما أقالك البايع، فأردت أن تفسد البيع بتركها قاصد به فساد البيع، فنقول لك ما ما ما, ما نوافق على الشراء على عملك هذا، ونعتبره بيع صحيح، لأن البائع باع معك على شيء صحيح لأنك لا تقطعها، وأنت هو اللي خليته. طيب
تطلع لو كانت ما تصلح له، حتى الحيوان ما تصلح له، يكون البائع من أصله فاسد، إذا ما يجوز اشتراءها إلا إذا كان صالح الحيوان في هذه الفترة معينة، وبشرط مع شرط قطع. أنت لو اشتريتها بدون اشتراط القطع كنت بيع فاسد.
هناك يبيعون زرع شعير، شعير
ورقة،
لكن وهو زرع
أخضر
يبيعونه
لتأكله المشروع. هذا هو جيد، لكنك كونك تبيعه تريد ثمرته وتبقيه على التبقية على أنك لا تخليه حتى يطيب، هذا ما هو جائز، لأنك أنت لأنه يجوز لك لا تستريه مع الأصل أو تستريه على القطع، مفهوم؟ إذا اشتريته ما هم على أصله، ما هم على أصل النخلة، ما أصله اشتريت النخلة، ولا اشتريته على القطع، ما هو جائز، أنك في غرار، هو قد يكمل وقد لا يكمل، وأنت مشتري على تريد تمر أو تريد رطب، فهذا لا يجوز. لكن لو اشتريته على القطع وأنت أردت أنك تأخره لأنك البيع هذه ما هو مرضاك، الثمن عندك كثير فتريد تفسد البيع حتى ما يلزمك الثمن هذا، ما نوافقك على هذا، مش صح البيع نلزمك به.
وهذا
يشري العلف
بعدين
تعود
فيه الثمرة لكنها تنقطع
ويشري
والبقية
تتبين
عن
النحن،
هناك ما فيش،
هناك
ما فيش
يقمي داخل
المثال. ايوه هذا هو اللي هو اللي كلامه لابن يونس، لأنه اللي ما جابه هو هنا، ويظهر أنه لا سقط منه ظهر، ولأنه من قد هرب، هذه مسألة أخرى، ومن قد هرب برأس مال فتأخر سبا، من سبا لابن يونس مثلا الحكم الأول، معناها أنه الشخص عقد السلم عقد صحيح، وهو عقد السلم يلزم فيه تقديم رأس المال، معناها حتى لا يكون دينا بدين، معناها رأس المال أنا الدافع عنه أصلا لا يقدم، لأن المسلم فيه لا يتأخر، فما يكونوا متأخرين الاثنين، الدين بالدين لا يجوز. فعقدنا عقد صحيح على 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 تعجير رأس مال السلم، فأنت فرارا من صحة هذا العقد أردت تأخير مال السلم، رأس مال السلم فرارا من صحة هذا العقد لأنه ما عاد صالحك، نقول لك لا نلزمك به، لأنك قصدك في الحقيقة ما هو صحة البيع، قصدك فساد البيع، لأنه هو تأخير مال السلم كثيرا يفسد البيع، إلى أخر كثير العادة رأس المال عروض والله طعام والله حيوان معين، والله كان التأخير مشروط، إلى اللي عاد التأخير ما هو مشروط وهرب واحد منهم حتى ما يحصل القبض، وياك عشان ما يتم البيع المضوع عليه البيع ولا نقبل فساده. وصل شرط السلم يقول خلي شرط السلم قبض رأس المال كله وتأخيره ثلاثة. أنا قبض رأس المال كله مبدئيا معناها أنت المسلم معناها أنت اللي تدفع لي أنا هذا الشيء على أنه دين تعجل لي رأس المال كله أو أخره ثلاثة لأنه ما قارب الشيء يعطى حكمه إلى تأخيره ثلاثة أيام ولو بشرط ما يضر. وفي فسادي بالزيادة لم تكثر جدا تردد معناها إلى زاد عليه الأيام لكن بدون شرط ولا كثرت زيادة جدا معناها ما وصلت إلى أن إلى حلول إلى حلول الدين في تردد هل تبطل به أم لا. ولكن الحيوان جاء يستأخر بلا شرط تأخر حيوان بلا شرط. وهل الطعام والعرض كذلك من كيلو واحد لك الحيوان جاء يستأخر إذا كان بدون شرط أنا بدون شرط التأخير لأنه معروف لأنه ذات معينة. أنا قلت لك ذيك الدابة سالمها لك في كذا مفهوم وفي الدابة المعينة أنت عرفتها. فلو أخر قبضها بدون شرط يكون لا يفسد. فلو كان احتال هو واحد منهم على تأخير القبض تأخير لا يجوز لين حل الأجل وشيء من هذا القبيل. فإذا كان قصد بها فسخ البيع فما نسخ البيع ونمضوه معاملة له بنقد قصدي الفاسد.
لو احتال المسلم والمسلم إليه ولا كلا
سواء أيهم اللي منهم قصد القصد لإفساد البيع ما نفسده. نعم
وقصد أن يفيد بيضا فاسدا عياض بالصحيح قاصدا
نعم وقصد أن يفيد بيعا فاسدا عند عياض بالصحيح قاصدا. كذلك لو قصد هو البيع الفاسد
وعندنا قصد بالنصب
قصد أن يفيد بيعا فاسدا عند عياض بالصحيح قاصدا في الصحيح رفعنا على الابتداء ما فيش. يقول هو البيع الفاسد يمضي بالمفوت من مفوتات عند المالكية جعلوا أن البيع الفاسد أنه جعلوه أنه وما عندهم أن اللي يترتب عليه أثره لا العقد الصحيح صحة العقدي يكون أثره في الفساد عكس هذا يظهر. إلا أن استثناءوا المالكية قالوا أن البيع الفاسد يكسب شبهة الملك فلذلك يكسب شبهة الملك فلذلك يفوت عندهم بمفوتات منها تغير الشيء ومنها تعلق حق الغير به معناها بيعه. لكن لو كان هذا البيع الفاسد قصدوا لإمضائه بيعوا مرة أخرى بيعا صحيحا لشخص آخر حتى لا يفسخ هذا البيع ما نجعلهون هذا البيع مصحح العقد بل نفسخ البيع. مثلا هو باع بيع فاسد وعرف أن هذا البيع لا يفسخ فاحتال وباعه لشخص آخر بيعا صحيحا. فهنا قال عياض على أنه هذا البيع الفاسد البيع الصحيح اللي مقصود بإمضاء البيع الفاسد لا يمضيه. خلينا نقول لو قصد بالبيع الفاسد معناها هو إحنا قررنا مبدأ أن البيع الصحيح إلى اللي طرأ على البيع الفاسد أنا بعته الشخص آخر معناها تعلق به حق هذا الغيري معناها خلاص يمضي هذا البيع ولا نفسخه ويمضي بالثمن إذا كان مختلف فيه وإذا كان متفق على فساد يمضي بالقيمة. لكن أنا بعدما علمت أن هذا البيع سيفسخ احتلته وبعته لشخص آخر قاصد به إمضاء البيع لأنه عندي فيه رغبة فنقول له لا هذا حيلتك هذه ما نقبله
لا تفيد
لا تفيد فنسخ البيع. هذا هو اللي عند عياض. اللخمي قال لا لا ما دام باع خلاص يمضي البيع
على أصل القاعدة. على أصل القاعدة
أيوة لأنه جعل من البيع أنه مفوت. يقول قصد بالبيع اللي فاتته معناها جعلها في المسائل اللي ما يتم يمضى بها البيع الفاسد. ومشينا على رأي عياض وما مشى على رأي اللخمي. وقصد أن يفيد بيعا فاسدا عند عياض بالصحيح. قاصدا معناها قاصدا أن يفيد البيع الفاسد بالبيع الصحيح فهنا لا يفسده. معناها هنا لا يفيده لا يفيده الفسخة لا يفيد فسخ البيع الفاسد إذا بيع بيعا صحيحا بقصد إفادة الفسخ في البيع الفاسد لأنه هو متعدد بيعه. نعم وهو قاصد به التفويت فما فهنا يعامل بنقد قصده.
على قول عياض
نعم 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 هو اللي مشاو عليه.
يعني البيع الفاسد فيه شبهة الملك فممكن نصححه
نعم.
إذا حصلت له بعض المفيدات.
أيوة نعم نعم المراقي يقول بالصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكسها يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. الشافعي يجعلون البيع اللي يترتب عليه أثر لا البيع الصحيح فقط. إحنا فصل عندهم أن البيع يرتب الملك ومن الفساد أنه إذا كان الشيء ذاته ما ممنوع بيعها يكون عنده فرق بين الفاسد والباطل. الباطل الشيء بيع الشيء اللي اصلا لا يجوز بيعه مثل بيع الخمر والخنزير هذا باطل. والفاسد عندهم اللي في اللي اصله بيعه صحيح لكنه جاء فيه وصف مناقض للشرط الشرعي فيفسد ذاك الشرط ويبقى البيع صحيحا. نعم
الشيخ المالكي وسط بين
كان نعم 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 ولكن هو هنا المهم عنده قضيه مساله معامله بنقيض القصد الفاسد هي اللي هم ان احنا اللي قلنا من البيع انه يفيد البيع الفاسد انه ان البيع الصحيح لا الى لو بعت للغير ما شيء انه تم بيعه بيعا فاسدا انه انك البيع الفاسد يمنع من فسخه هذا الا اذا قصدت بالبيع الجديد انباء البيع الفاسد فلا يمضي. نعم معاملة بنقض قصد الفاسد. نعم طيب كذا كما قال في السلمي قد هرب قبل قبض رأس وقصد فسخ الإقالة به. يقول الشخص المشتري إلى اللي أقال في السلم مثلا تقايل هو والمسلم إليه في السلم ثم هو ندم على الإقالة وهرب سابق قبض رأس المال ليبقى السلم إلى أجله ويكون هو يفوز به هذا نعامله بنقيض مقصوده ونردوه الرأس مال نردو له رأس ماله. هو أقال الشخص في السلم وهرب قبل قبض رأس المال قبض رأس مال السلم قاصد بذاك فسخ الإقالة فهذا مانع قصد هذا ما نعمل به ونجعل المعاملة الأولى صحيحة وتلزم
تلزم الإقالة
لا ما تلزم يعني تلزم الإقالة. نعم تزهو الإقالة وهرب ياك يبقى السلم إلى أجله يقولوا له لا لا هنا قضوه وردوا لك رأس ماله أنت أقلته وأقالوا به لما أقالوا بدلا من أنه يأخذ رأس ماله ويكون ما بيناتهم شيء
هرب
وراح لتركيا مجلس حتى انتهى الأجل وجاي يريد أنه قال له خلاص الأجل حل وأعطيني اللي كنت تقول له لا 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 اللي قال لسمتك وخلاص.
كذلك من أقال في السلام قد هرب قبض قصد رأس وقصد
وقصد فسخ لإقالتي به
هنا أو
وقصد فسخ لإقالتي به معناها أقال في السلام أقال في عقد السلام وهرب سابق يقبض سابق هو يقبض رأس المال سابق يقبض المسلم وإليه رأس المال وهذا قاصد فسخ الإقالة مفهوم؟ نقول له لا أنت أرجع أقبض رأس مالك اللي فتأقلته والإقالة لازم له والشخص هذا ما عليه شيء خلاص. نعم طيب والمبدلوا ماشية الزكاة والمبدلوا ماشية الزكاة كذلك من اللي من الصور اللي عامل فيها بنقيض القصد الفاسد شخص عنده ماشية وجبت عليه فيها زكاة وهو من أجل أنه خاف أنه يؤدي زكاة قبل الحول بقليل باعها شهر والله ياك سابق الحول حسن ما تلزم فيها زكاة شري بها ماشية أخرى ويقول هاي الماشية الأخرى ما مضى عليها حول وذيك الأولى خلاص أيضا ما عاد موجودة يقولوا لا نوجب عليه الزكاة ونأخذ منه زكاتيك اللي بدل ما هي هاي الجديدة ونعامله بنقيض مقصوده هو اللي فيه يقول خليله ومن هرب ببدال ماشية وخذ بزكاتها زكاتيك الماشية اللي هرب بها ولو قبل الحول على الأرجح ولو كان هرب قبل الحول بعد الحول اتفق عليه ولكن لو كذلك لو كان قبل الحول مقابل مشهور انه قول ابن شعبان انه تنبغوا انه زكاة الثمن اللي باعها به
حتى لو اشترى بمنلط وراد يحتاله يجي وقت وتيجي وقت اخذ الزكاة السعي الوقت الحول قام باع بقروش ننضى متهربا تأخذ منه
لا فلوس واشترى بها اشترى بها
لا مثلا لا الاغنام قام باع واخذ بدل الدنانير
ايوه
تاخذ منه زكاه
والدنانير ايش سوى لها؟
فاخذ عند مال الله
نعم يظل كذلك هو اللي يظل نعم صح شيء لكن في مساله اخرى ذكروها غير هذه لو كان هذا غير الماشية كان عنده نصاب من العين من الذهب أو الفضة وقبل الحول باعوا بعرض قنية عرض القنية أصلا ما فيه زكاة هذا قالوا تسقط عنه الزكاة لأنه عرض القنية أصلا ما يزكى
لو اشترى بعمارة وضأر بنفسها
أيوة تسقط عنه الزكاة
ولو كان هالي
أيوة.
ولو كان
هالي أيوة هذا اللي قال. هنا ما عملوا به. مثلا هو كان اعتبار آخر وهو. أنا ما نشوف. هو كان هذا نظرا لشيء آخر اللي هو بعد مال القنية من الزكاة لأن مال القنية أصلا ليس مال زكاة.
لكن العمارة
إيه نعم 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 لأنه مال القنية أصلا لا زكاة فيه اتفاقا ولذلك مثلا ما تكون فيه زكاة إلا إذا كان أريد الاتجار فكان لبعد مال القنية من الزكاة جعلوا أنه لو وضعه في مال القنية ما يكون عندي فيه زكاة هذا حسب الاجتهاد نعم طيب والمرتحل من بلد فيه عليه وجبت دية جان أينما حل ثبت عليه حكمها لدى بن القاسم كان للفرار جد رائمي يقول شخص هو 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 دية تجب على العاقلة لكن على كل أهل البلد مثلا اللي من قرية تجب عليه دية أهل هذه القرية البدوي تجب عليه ديت البادية والقروي تجب عليه دية القرية. هو كان هنا من أهل هذا البلد وفي واحد من عاقلته جنى جناية خطأ وجب عليه هو حظ منها من الدية، فهو خاف أنه يؤخذ منه نصيبه من الدية فارتحل من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، راح الرياض مثلا أو حاجة أخرى، فقال عصم قالوا له لا هذا ما ينفعك، هذا الفغار تأخذ منك أينه ما حلف أي مكان، لأن يعني هذا أنت قاصد به امتناع من أداء حق فات وجب عليه، والمرتحلون من بلد فيه عليه وجبت دية جان أينما حل ثبت عليه حكمها، ثبت عليه حكمها لدى ابن القاسم، وهنا لا مفهوم له ابن القاسم وغيره أيضا. إن كان الفراري جد راني
هذه كم وليتات هي جد، هذه ما هي أيضا أنا مفهوم
لا لا لا
مزمته.
رأي من جدا نعم.
أو اشترى قوم قيل ذهب ولولهم فيها على النقد وهب لم ينقدوا حتى إذا مت تفصلوا تقاوم
ولولوا ثم استقبلوا بالذهب السوق، فلما ربحوا سعوا إلى النقد الذي قد طرحوا لينقض البيع فلا يجابوا لأنه فعلهم مصاب مغلوب. مثلا هذه مسألة أخرى يقول داخل أيضا في هذه القاعدة، شخص باع قلادة ذهب وفيها خرز زلوله أو غيرها، باعها بدراهم حالة ونقد وهب لم ينقدوا، وهم مثلا هبهم أنهم لم ينقدوها، أنها ما دفعوها نقد حالا وباعهم على النقد لكن ما دفعوها حالا، حتى إذا ما تفصلوا فصل الخرز من الجلو اللي فيها انفصل من الذهب تقاوموا اللولو شافوا قيمته ثم استقبلوا بالذهب السوق، راحوا بالسوق فلما ربحوا فيه سعوا إلى النقد الذي قد طرحوا، قالوا احنا نريد النقد، وثم سعوا إلى أنه ما حصل النقد اللي فات طرحوه ولما ما 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 اعتبروا به لينقض البيع فلا يجابوا لأنه فعلهم مصاب مغلوب عليه. معناها هو باع لهم قلادة الذهب وفيها شيء آخر غير الذهب نعم والله خالص والله شيء، وباع لهم بدراهم حالة، معناها أنهم لا يعطوه بدلها حالة وما دفعوا الثمن حالة، وحتى فصلوها وقلعوا اللي فيها حسبوها اللي فيها من خرز وباعوا الذهب. بعدين لما باعوه وجدوا هذا اللي باعوا به ما فيه ما حصلوا فيه الربح الكافي، قالوا ها هذه قاع احنا الان فسدوا الصفقه، قالوا احنا هذا البيع اللي سوينا فاسد لان ما حصل النقد حاله، و احنا الصرف لازم فيه من نقد حالا واحنا ما منقدنا حالا، فهذه العملية فاسدة ولها نردوا. نقول ما لا نجيبكم الى هذا لانه هو نعاملهم بنقد مقصود، لانهم هو البايع باع لهم بالنقد وما باع لهم بالتاخير، هو اذا مغلوب على امره وهم اللي قصدوا التاخير، هو باع لهم بالنقد هذه القلادة اللي باع لهم اللي فيها الذهب وغيره، باع لهم بدراهم لأن الذهب ينباع بالدراهم صح؟
باع عفوا قبل تمييزها
فهم ما شاءوا وميزوها وباعوها حتى في السوق، لما باعوها في السوق ما شافت لهم نفس الثمن اللي كانوا يريدوا فرجعوا قالوا له هذا البيع فاسد. ليش فاسد؟ قالوا لي أنه الصرف يلزم فيه البيع الدفع نقدا واحنا ما دفعنا نقدا، احنا لا ينفسدوا هذه البيع، هم ما قصدهم بإفسادة ما بهم ورع، هم قصدهم انهم يفسدوا لك البيع لانها ما هي مصلحتهم من ناحية الربح. نقول لهم ما نفسدين لان هذا الرجل هو من نفسه باع لكم بيع صحيح، هو مغلوب على امره لانكم انتم بعلكم على النقد، وانتم اللي اخرتوا قاصدين، فتعاملوا بنقيض مقصودكم ونوضح لكم.
شيخ لو كان لو لم يفصلوا، اذا لم يفصلوا هل يرجع عليهم
بالعرض السوق؟
لو لم يفصلوا
ايه، هو المهم
يعني
هم المهم لك لا تفصيلوا، والمهم انهم هم تاخروا في الدفع، وجعلوها حجة مبرر لفسخ البيع، مفهوم؟ مثلا سألوا يكتمل الصورة لأنهم هما يترتب هذا أنهم شاووا وحاولوا يبيعوها وباعوها بشيء ثمن أخف، مفهوم؟ مثلا دون اللي اشتراوا به، وأرادوا أنهم يفسدوا البيع لأنه في مصلحتهم، لأن هذا البيع اللي باعوا له بيه كان غالي عليهم، وحجتهم ما هنهم جاءوا يريدوا منه لقارن، لا حجتهم إن هذا بيع فاسد، قالوا هذا اللي بيع أصلاً فاسد لأنه حصل فيه تأخير في الصرف، والتأخير في الصرف لا يجوز، يقولوا له حنا لا، أنتم هذا البائع ما باع معكم على التأخير، أنتم اللي قصدتوا التأخير من أنفسكم.
وقع كيف يرجعوا هم فتباعوا؟ هم ذهب فتباعوا، بس حنا رجعوا لهم.
ما عرفوا سعر توت.
إيه وما عرفوا سعر.
ما باعوا إذا. ما باعوا.
إيه باعوا نعم.
عرفوا سعر.
ورجعوا.
عفوا فضل الشيخ. القلادة من الذهب المخلوطة باللؤلؤ يجوز بيعها بدراهم الفضة قبل تمييزها.
إيه.
يجوز بيعها قبل
تمييزها. نعم.
لا عند الحنابلة ما يجوز إلا بعد التمييز.
كيف لماذا؟ هو ذهب فضة، هو لو كان ذهب ذهب
ذهب ما مخلوط معه
لا شوف هو ذهب، أنت طرف فيه ذهب، وسواء كانت مع حيوان أو مع أي شيء، والطرف الثاني ما فيه ذهب فيه فضة،
لأنه الصرف ما هو المبادرة، الصرف جائز فيه التفاضل اللي ما يجوز فيه التأخير، لأنه الصرف بيع الذهب الفضة
المشكلة لا التأخير،
والذهب بالفضة جائز واحد منهم يكون أفضل من الآخر لأنه أصلا مختلف جنس.
بالفضة الإشكال إذا كم الذهب هو الإشكال.
إيه نعم الذهب لا يجوز.
إذا كم الذهب.
في اختلاف هذا إلى صناعه في بيع وكيف شئت إذا كان يدا بيدي. فهما أرادوا بهذا إفساد هذه العملية. فنقول لهم ما نفسدوا لأن هذا البائع شخص طيب ومغلوب على أمره وأنتم اللي خدعتوه فنمضوا البيع. ولا نلتفتوا إلى قولكم ونقلب النواس على المقاسم.
قلتم لما ربحوا هذه كأنها معناها لم يربحوا، لما ربحوا اللي قالهم، فلما ربحوا كان نقص بها لم يربحوا،
استقبلوا بذهب السوق، فلما ربحوا سعوا إلى النقد الذي قد طرحوا ليقضى البيع.
فلما
وضعوا عندنا فلما وضعوا
أيوة تقول وضعوا بعدين
سعوا إلى النقد الذي قد طرحوا
لما وضعوا
أرادوا نفسهم بيعين هو طبعا ربحوا معناته معنا
نعم
ما عندك أنا
وضعوا فقط
لما وضعوا
فقط أقول لحل معنا ذهو يدو خلوها من
وضعوا
فيه الملائمة لأن مشكلة النظم مشكلة الوزن ما يمكن وضعه.
شيخ أنيس سؤالي
وهذا هو اللي مش عليهم، والقول الآخر مفسخ البيع مع الغلبة، وهو الماشي اللي قلت تخليل أو غلبة أنه اللي حصل التأخير ولو غلبة أنه يفسخ، لكن بعضهم جعل أن هذه مسألة القلادة قد تكون خارجة لأنها مقصود فيها الفسخ.
شيخ هنا في الصورة اللي ذكرها القاعدة ذكر الفصل من الصورة نفسها ذكر الفصل، لو لم تفصل هل يرجع في البيع؟
ما أمشي الفرق.
إيش في ماذا ذكر هذا التفصيل؟
لعلها صورة حدثت. لعلها
صورة الواقع.
صورة قد وقعت ذاتها.
تكون صورة الواقع.
هذا الفرق حقته.
تكون هي صورة الواقع.
بس القبض.
لا حتى حصل تأخير مثلا.
هي لغاية التأخير. غير ما أخروا من أجل.
هو حتى فصلت. من هذا وتقاوموا اللؤلؤ وباعوا الذهب، لما وضعوا أرادوا نقد البيع لتأخير النقد مثلا، احنا هم ليكون فيه سبب أصلا للتأخير، في سبب التأخير النقد إن إنهم يريدوا يفصلوا الخرز عن الذهب، وتقاوموا اللؤلؤ معناها عرفوا قيمته مفهوم، وباعوا الذهب من ما وضعوه هناك، جاءوا يريدوا نقد البيع لأن النقد تأخر مفهوم، هو تأخير هون واقع غالبا ما هو مقصود أنهم كانوا يريدوا أنهم قالوا إحنا بس لا هنا نفصلوا هذا الخرص عنه ونشوفه ونجيبه لك نجيبه لك الثمن. فمشاوا ولما وضعوا الخرص ووضعوا هذا شاو قالوا له هذا حصل في تأخير ونحن نريد ننقض البيع، نقول لهم لا ما تنقضوها لأنكم أنتم هم اللي قصدتوا التأخير.
التأخير يبطل العقد، لكن الآن هذا تأخير في حيلة،
في حيلة
يبطل العقد لا يفسد.
أيوة
لكن هذا الآن
تأخير في حيلة. نعم نعم
ومصدق عليه ثم قام يطلبها منع منها بالخصام ومات أفلس من تصدق إرضاد ربها بها بعد البقاء. وبعد تفليس لنقض النية إذا
أتت بينة مرضية. يقول من هذه مسائل المعاملة بنقيض القصد الفاسد، هو معروف أن الهبة أو الصدقة أنها لا تتم إلا بالقبض قبل المانع، لا تتم إلا بالقبض قبل المانع. ما هو المانع؟ الموت أو الفرس أو الجنون. واحد وهب واحد هبة لازم يقبضها قبل يفلسها الشخص أو قبل أن يموت
أو قبل أن
يجن. فلو حصل مانع من هذه الموانع قبل يقبضها هو تبطل الهبة. صح، ذكرهم صورة أخرى، شخص تصدق عليه وهبله وقال له أعطيني هذا الشيء اللي أني توهبته شاهد يعيشه، فمنعه منه ما أعطاه فخاصمه عند القاضي وجاب الشهود، وفي أثناء ذاك طول الخصام مات الشخص الواهب والله فلس يقضى له به أنه يأخذه بعد البقاء. هون يقصد به هو بعد الموت، لأنه الموت يحصل فيه البقاء، أنه عكس أنه خلاص يبقى الحياة أخرى حياة الأبدية، لأنه هذه حياة ثانية. هو يقصد هو بعد البقاء وبعد التفليس، والله بعد التفليس مناقض النية معناها مناقض النية الفاسدة، لأنه أنت وهبت لهذا الشخص ويلزمك أنك تعطيه ما وهبت له. هذا على قول المالكية أن الهبة تلزم بالقول، ما هو على قول غيرهم اللي يجعلهم الهبة لا تلزم إلا بالقبض مفهوم. فالمالكية عندهم أنه الهبة تلزم بالقول لكن لازم تحاز قبل حصول المانع. لكن لو كان هذا المانع أنا حاولت أن نقبض هذا الشيء اللي وهبت لي وأنت هو الممتنع ما خليت نقبض، نقول نعاملك معاملة نقض قصدك الفاسد، نمضي هذه الهبة أو الصدقة ولو مات هذا الشخص قبل أن يقبضها هذا الثاني أو فلس أو حجر عليه، لأنه المانع ليس من قبل الموهوب له بل هو من قبل الواهب أو شد فيه أو في تزكية شاهده.
عندنا لا يصح للواهب هذا الرجوع في هبته.
كيف؟
لا يصح له الرجوع في هبته.
لا لا الهبة نعم الهبة الصحفية الهبة لا الاعتصار من الوالد للولد بشروط معينة إذا كان ما ترتب عليه حقوق أخرى. نعم. فهو هذا هنا هو اللي يقصد به معاملة بنقد القصد الفاسد. قصد الفاسد لأنك أنت لما وهبته ويجب عليك أنك تقبضه إياه. فلما حلت بينه مع قبضها عملناك بنقيض قصدك الفاسد. قصدك الفاسد شنو؟ أنه هو ما أنه ما يحصل عليه، نقيضه أنه يحصل عليه. فنحن عملناك بنقيض القصد الفاسد وجعلناه يحصل عليه لأنه جد فيها وجاب البينة، هو خاصمه طلب منه أنه يعطيه وما أعطاه. وما قبضوا حتى خاصم عند القاضي وجاب البينة فطال الأمر حتى مات هو أو فلس. نقول له خلاص حقك ثبت وهذه لك ولو منعك هو من قبضها.
طيب. وسارق النصاب في كراتي أمكنه بمرة ما يأتي.
يقول بعد قليل إن شاء الله
مستعجل
طويل. لا يمكن ما نكمله
خليه نكمل الصحة إن شاء الله.
وسارق النصاب في كراتي هو سارق النصاب هو من سرق نصابا هذا يقطع، لكن لو سرقه في مرات ما يقطع أصلا. لكن لو كان هذا السارق متمرس فعرف إن 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 إنه إذا سرق نصاب في وقت واحد إنه لا يقطع، فقال أنا لهنا نسرق على مرات نجي ونأخذ ونرجع ونجي ونأخذ، وعرف إنه كان بإمكانه يأخذه مرة واحدة ولكن قصد إنه ما يأخذه مرة واحدة عشان ما يقام عليه الحد.
سارق فقيه.
أيوة. فنقول له هذا ما ينفعك ونقطعه. وسارق النصاب في كراتي أمكنه في مرات ما يأتي. أنا هو سرقه في مرات وكان بإمكانه إنه يحمله مرة واحدة. هذا نقول له خلاص عليه القطع. هو أصلاً أصلا مقرر أنه لا يقطع إلا إذا كان سرق نصابه مرة واحدة. وخليني يقول ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أنا ولا قطعة إن تكمل النصاب بمرار في ليلة واحدة، لكن هناك بشرط أنه ما يكون قاصد بها الفرار من القطع، ولكن عرفوا الفرار بها بيش بأنه كان قادر على يحملها مرة واحدة، مثلا ما في شيء عجله عنها ولا في شيء ايضا يمنعه من يحملها في وقت واحد. نعم ممكن، لكن التحقيق هذه المساله، لكن هم جعلنا هون بعد موضوع معامله ابن قيد القصد الفاسد
حدود الملكيه عندهم فيها شبهه يراعوا حتى خلف الملكيه.
نعم هم كلهم يراعوا فيها
شبهه، يعني الملكيه عندها مسائل كثيره
نعم
خلف فيها الجمهور عدم درء حد
درء الحدود.
يدرون الحدود بالشبهات هي الأصل، لكن هيك الشبهات أحيانا يختلفوا في ما هو شبهة وما ليس بشبهة. نعم
شوي ولا
نعم زيدوا هذه جيبوا هذه واحدة
جيبوا واحدة
تبدأ هذه
كذلك من ترتد إن تغتسلي به النكاح في رواية علي. ولكن ما أفتى به نزلت أهل بجاية بهم فسهلت وخالف الحوي وفيها ابن عمر وابن زربين التوقف اشتهر.
وابن زربين
هو ابن زربين
زربين الذي التوقف
اشتهر زربين التوقف اشتهر. يقول هو عين الله وإياكم الردة يستخبئ النكاح يا ردتي بائنته، هذا هو المشهور أن الردة أنها بينونة. لو نعوذ بالله ارتدت المرأة قاصدة بها فسخ النكاح قاصدة بها فسخ النكاح هذا لا يفسخ نكاحها. في رواية علي هذا منه علي هو علي بن زياد التونسي علي بن زياد التونسي من الطبقة الأولى من أصحاب مالك من أهل تونس، حتى نقول شيخ سحنون كان علم من علماء القيران توفى 183. نعم يقول هو التونسي هذا علي بن زياد التونسي هذا قال نعامله بنقيض قصدها فلا تطلق بذلك. ولكن ما أفتى به نزلت في رواية علي، ولكن ما أفتى به نزلت الذي جاءت لهم في السهولة، معناها هذا هو اللي افتى به الحوفي. منين نزلت عليهم بجاية؟ نزلت هذه المسألة افتاهم برأي علي بن زياد هذا التونسي، ولكن ما افتى به نزلت بجاية لهم في سهولة حكمها. وخالف الحوفية فيها ابن عمر، يقول ان ابن عمر خالف الحوفي فيها وقال لا، مجرد ردة أعوذ بالله يفسخ النكاح سواء قاصد أو ما هي قاصد. ابن عمر يحيى ابن عمر يحيى ابن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، سكن القروان وتلاميذ ابن حبيب وغيره. طيب، هو ابن عمر هذا خالف الحوفية وخالف شيخه، وقال على انها يفسخ نكاحها ولو قصدت الردة، لانه قال مجرد نعوذ بالله الردة يفسخ النكاح. مفهوم. ولو ابن زر بن التوقف اشتهر، ابن زر بن قال انا اتوقف، ما اني حاكم ب لا فسخ ولا بعدم.
هذا كان ضرب حد ازاي كانوا قال لك في الاثنين ضربين وضربين
هو ولا ما نطيع ما اعرف كانوا بضرب ولا ضرب ما هو مشكله كلهم لا بتم ضرب ولا ضرب هذا يقول توقف عنها اشتهر عنه. وكذلك توقف مساله اخرى مثلها، لو نعوذ بالله شخص ارتد في مرضه قصد أنه يمنع ورثته من الميراث، إياك ما يكون أن المسلم ما يرث الكافر، نعوذ بالله. فقال توقف فيها أيضا، والآخرين قالوا لا يورث منه لأنه معاملة بنقد قصد. هذا اللي عاد عرف منه. قالوا والاخرين قالوا الردة اللي قالوا تفسخ النكاح، لا الردة اللي هي أعوذ بالله ارتدت بغضا أعوذ بالله بالإسلام حبا في الدين اللي ذهبت إليه. أما إذا كان قصدها لا فسخ النكاح ما يفسخ، معاملة لها بنقيض مقصودها حتى لا تكون كل واحدة تفعل هذا من أجل أنها
لكن من ناحية حكم الآخر ما تعتبر مرتد
حكم الآخر مرتد لأنها هو اللي 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 يمنعها منها إلا أنها أنها تكون أكرهت، إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا كان لم يكره فيكون مرتدا ظاهرا وباطنا بالرد بالرد. ولذلك حتى الآية نعم يكون حتى إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فليم غضب من الله ربنا. لكن قلت المنافقين إنما كنا نلعب قل بالله وآتي
ورسوله
أول آية وليس أنتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. أنا أن قول الكفر يعتبر كفرا ولو كان قاصد به هزل ولا غيره، إلا إذا قامت إلا مثلا قامت عليه البينة، إلا إذا كان ذهبت أنه كان مكره. الشيخ أنا وجد لك المسألة اللي سألت عنها اليوم الماضي كنت كاتبها لكن ما جات معايا الحين، اللي هو مسألة الشخص اللي يشتري من شخص يعرف أنه مرابي أو أنه تسألتنا عنها أنت؟
سألتك عن قروضك.
لا لا ما هي هذه
الأخيرة هي
لا لا هي قبلها.
سؤال قديم أنا ما أعرف أنت والله غيرك.
هاي في واحد سأل نعم. صبح لعل يكون.
لا لا صح. لا
ما لا ما صح.
هو شخص
هاي المسألة
لا شراء من الشخص المرابي ولا صار اللي ما له فيه الحرام.
أنا سألت عنها أيضا.
أنت ورسلت عنها كيف اللي سألت عنه؟
من شخص وأنت أعطيتني الجواب وأنا رجعت إليك خليك. الافتراض من شخص يعلم أنه لا حرام.
إيه هو وجدت فيه كلام أكثر أيضا إنه كلام في المدونة ناقلين عنها ناقل ابن يونس مثلا إنه لو اشتريت من شخص مثلا هو اشتريت منه دار وهو صاحب الباء أو صاحب غيره فأنت شراءك هذا صحيح لأنه هو اشترى منك لأنه المال هذا هو الحرام تعلق بذمته.
أنا سألت عن القرض.
ها؟
أنا سألت عن
القرض. غير أنت اشتريت منه هو هذا فهذا الشيء الحرام دخل بذمته وانت اشتريت منه بمالك فهذا يكون جائز معامله لك لانه يكون هو اشترى شيئا حراما اصلا والله اخذ شيئا حراما هذا ما يتعلق بك انت الحرام تعلق به هو هذا هو الراجع لا هو اللي يفترق ذات الحرام مثلا شيء غصب ذات المغصوب والله ذات المسروق ذاك ما يجوز لكن لو كان هو صاحب معاملات حرام وباع لك أنت فأنت هذا اللي باع لك أو أعطاك حتى هذا يكون لك هذا هو الراجح يقول لأنه هو تعلق بذمته
هذا الثاني قاعد حرام لا يتعلق بذمته
أيوة منها هذا منها هذا منها هذا إلى تعلق بذمته هو يكون هو المسؤول عنه لأنه يقول الدراهم لا تتعين فهو أعطاها بدراهم واللي شابوا في الخلاف مسألة لو كان مستغرق ذمتي معناها مستغرق ذمتي شنها إنه معناها تبعات عليه في الحرام استغرقت ماله تبعات عليه في الحرام استغرقت ماله هذا اختلفوا فيها بعضهم قال ما تجوز هبته لأنه صار مثل المفدس اللي محجور عليه لأنه حجر عليه لحقوق الغير وتجوز معاملته مثل كما تجوز معاملة المفلس والبعض قال تجوز هباته أيضا لأنه ما دام ما هو ذات الحرام بعينه يجوز لك أن تشتريه منه إن شاء الله ممكن
هذا
بيع الشراء غير الضرب ليس كذا لا كراهة تسلوا 58 نص خليل
نعم عم بشوف